سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب شرح أصول الإيمان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. الحديث 89 بعنوان عصيان الرسول صلى الله عليه وسلم يوجد دخول النار. وللبخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. الشرح: قال رحمه الله وللبخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى؟ هذا فيه رعاية اللفظ، لأنه قال: إلا من أبى، فراعوا لفظه صلى الله عليه وسلم فقالوا له: ومن يأبى؟ أي من هذا الذي يأبى؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. هذا تقرير منه صلى الله عليه وسلم لأمر عظيم، وهو أنه لا يمكن الدخول في الإسلام إلا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا لم يطع الرسول صلى الله عليه وسلم ويلتزم بسنته فإن العبد لم يدخل في الإسلام كله. والله عز وجل أمر بالدخول في الإسلام كله، فقال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في السلم جميعا، وأمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أصل من أصول الإسلام، وخصال الإسلام عموما واجبة، ومن ذلك طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي واجبة. والبخاري رحمه الله أورد هذا الحديث في كتاب الاعتصام، وغرضه أن يبين أن أئمة السلف اعتنوا بالاعتصام بالكتاب والسنة، وأهل السنة تميزوا بالاعتصام، كما قال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والتفرق ابتغاء السبل. والشيخ رحمه الله شيخ الإسلام ذكر هذا الحديث لأن فيه التنبيه على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها من واجبات الإسلام، بل هي من خصائص أهل السنة. وهذا الحديث فيه أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو موعود بدخول الجنة، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. وهذا فيه تعظيم لطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر العلماء أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت في القرآن في أكثر من 30 موضعا، كلها فيها الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم مخالفته، كقوله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقولهم سبحانه وتعالى: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وقوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ونحو ذلك من الآيات، وهي أكثر من 30. قوله صلى الله عليه وسلم هنا: كل أمتي، ما المراد بالأمة هنا؟ قال بعض أهل العلم: المراد بها أمة الدعوة، ويكون المراد باللفظ أنه لا يدخل الجنة إلا من كان على الإسلام، فكل أمتي التي بعثت إليهم يدخلون الجنة إلا من أبى طاعتي. ومعنى ذلك أنه من لم يستجب للرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن مسلما فلا يدخل الجنة. وعبر بقوله يدخلون الجنة للتشويق في الالتزام بالطاعة، هذا قاله بعضهم ولكنه ليس بجيد. والصحيح الذي عليه أهل العلم، وهو أن قولهم صلى الله عليه وسلم كل أمتي، يعني أمة الإجابة. وسبق وأن بينا ضابط أمة الإجابة وضابط أمة الدعوة، فقلنا أمة الإجابة كل من انتسب إلى الإسلام وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة، هذا الضابط. وأمة الدعوة كل من أمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم أو بالدخول في الإسلام. قال: أمة الإجابة وهم أهل الإسلام، فكلهم يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، أي أبى دخول الجنة. وإذا تقرر ذلك، فهل من عصى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة؟ ظاهر الحديث نعم، لا يدخل الجنة من عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه حينئذ يكون من أهل الوعيد. لكن دخول الجنة على قسمين: الأول دخول أولي، أي دخول إن صح التعبير مبكر، دخول في أول الأمر بعد أن ينقذ الناس من الحساب، فإنه يدخل الجنة ففئام مبكرين في الدخول. القسم الثاني دخول متأخر، وهؤلاء هم من شاء الله عز وجل أن يدخلوا النار فيعذبوا فيها بقدر أعماله. طبعا هنا كما ذكرنا هذا مرارا، أي أنهم ماتوا على ذنوب دون الشرك والكفر ولم يتوبوا منها، ولم يشأ الله عز وجل أن يغفرها لهم، فيدخلون النار يعذبون بقدر هذا الذنب لا يعلمه إلا الله، ثم يخرجون بشفاعة الشافعين ويدخلون الجنة. يقول: فدخول الجنة في النصوص نوعان، دخول أولي أو مبكر ودخول متأخر. فقد ينفى دخول الجنة ويراد به نفي الدخول الأولي أو الدخول المبكر كهذا الحديث، فقوله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي، أي أمة الإجابة، يدخلون الجنة أولا مبكرا ولا يتأخرون عن دخولها، إلا من عصاني فإنه لا يدخل الجنة أولا وإنما يتأخر، وإذا تأخر فإنه من أهل الوعيد ممن يعذب في النار بقدر مخالفته وعصيانه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقابل هذا في النصوص التحريم كقوله تعالى: يدخل الجنة قاطع رحم، وقوله في الكاسيات العاريات: ليدخلن الجنة ولا يجدن ريحا وإن ريحا لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، وقوله: فإن الله عز وجل قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، ونحو ذلك. فالتحريم في النصوص أيضا قسمان: تحريم مؤقت وتحريم أبدي. التحريم الأبدي يعني أنه يحرم عليه أن يخرج من النار البتة، أو يحرم عليه أن يدخل الجنة البتة. التحريم المؤقت أنه يحرم عليه الجنة إلى زمن ثم يدخلها، فأهل المعاصي منهم من تحرم عليه النار مؤبدا، ومنهم من تحرم عليه النار مؤقتا، وهكذا. وبهذا التفصيل يستقيم النظر في النصوص ويبين خطأ الخوارج وأهل البدع والغلو، والغلو الذين فهموا من نفي الدخول مطلق الدخول، وفهموا من التحريم التحريم المطلق أو مطلق التحريم بحسب الحال، وهذا ليس بصحيح، بل النصوص فيها هذا وهذا، والحديث فيه دلالة على أن من خالف السنة عن علم فقد أبى دخول الجنة، وهذا من التفسير بالمقتضى، فمن ترك السنة فذلك يقتضي أنه لا يريد دخول الجنة، وهذا ظاهر كثير في أحوال الناس، فمن تيسر له شيء بأسبابه فلم يرده يقول له قد أبى، فمن ترك السنة وابتغى السنن المختلفة فقد أبى دخول الجنة، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فرض فرضها الله في أكثر من 30 موضعا، وقال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون أيضا بتصديقه في الأخبار، سواء كان متعلقا بالله أو بالجنة والقيامة وغيرها، وما أخبر به من تفرق الأمة، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم سبل الذين حادوا عن السنة، وكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق في الأحكام والأخبار، وطاعته في كل شيء بحسبه. وعلمنا من إرادة المصنف للحديث الذي قبله والحديث الذي بعده أنه يريد خصوصية طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في سلوك سنته وترك سبل البدع، والبعد عن السنة قد يبدأ سهلا ميسورا. فالخوارج في بداية أمرهم قالوا: إن عليا حكم الرجال على كتاب الله. ولعلكم تذكرون حديث الإمام أحمد، حديث ابن عباس يقول: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم غداة جمعة، أي فجر يوم المزدلفة، هات ألقت لي. يقول: فلقطت له 7 حصيات مثل حصى الخذف، فأخذهن النبي صلى الله عليه وسلم بيمينه وجعل ينفض منهن التراب، ثم قال: يا أيها الناس، بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو. قال أهل العلم: في الحديث دلالة على أن الغلو يبدأ بالأمور اليسيرة ثم يكبر ويعظم، ثم يكبر ويعظم. كذلك إذا نظرت كما قال هنا الشارح أكرمه الله، أن الخوارج في بداية أمرهم قالوا: إن عليا حكم الرجال على كتاب الله، وحاشاه، وآل بهم الأمر إلى إنكار السنة، وصارت لهم عقائد مختلفة وأصول مختلفة حتى في أصول الفقه وأصول الحديث. وقد اهتم السلف بمسألة طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في صغير الأمر وكبيره. المقصود من ذلك أن هذا الحديث يدل على أن الواجب على العبد المسلم أن يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا يأبى دخول الجنة. ومن عصى الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر به أو نهى عنه فإنه يأبى دخول الجنة، والعاقل لا يمكن أن يأبى دخول الجنة. فدل الحديث على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الأمة أمة الإجابة. منهم من هو متوعد بألا يدخل الجنة لأنه أبى طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وفي معايا مبحث قد أمليته في بعض المساجد، هو آيات الوعيد. أمليته فين يا مصطفى؟ في التوحيد. ها؟ مش كده برضه؟ تقريبا موجود متوفر معاكم. طيب.
خالف السنة على العلم.
نعم. أي نعم. عن جهل معذور بجهلي؟ معذور بجهلي. يعني أخونا يسأل ويقول دخول الجنة دخول أولي اللي هو قال الشيخ وإن صح التعبير مبكر، ودخول متأخر أي بعد أن يدخل النار يعذب. كيف الجمع بين قوله هذا وبين وإن منكم إلا وارده؟ الورود شيء غير الدخول. الورود أي يسير على الصراط، خبرك وإن منكم إلا وارده هذا عن جهنم عياذا بالله. الحديث 90 بعنوان من رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس منهم. ولهما أي للبخاري ومسلم عن أنس قال جاء 3 رهط إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا، وقال الآخر إني أصوم الدهر فلا أفطر، وقال الآخر أنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الشرح: هذا الحديث حديث أنس المعروف في أن أناسا من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أرادوا التقرب إلى الله عز وجل، فسألوا عن عبادته فقيل لهم إنه صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر حتى يقل لم يصم، وسألوا لم يصم لم حتى طيب، فقيل لهم يصوم ويفطر ما كان يواصل الصيام دائما بل يصوم حتى يقل لا يفطر ويفطر حتى يقل لم يصم، وسألوا عن ليله فقيل لهم ينام ويقوم الليل ينام ويصلي، وسألوا عن أكله فقيل لهم يأكل اللحم ولا يحرم على نفسه طيبات حلت لهم، وسألوه عن غشيانه للنساء فقيل لهم يأتي أهله ويصنع معهم ما يصنع الرجل مع أهله. فكأنهم تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم أي عدوها قليلة. وهنا في هذا الحديث في يعني ملحوظة، وهي أن هؤلاء الصحب الذين أتوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يريدون إلا الخير والمبالغة في التعبد ومرضات الرب عز وجل، ومع ذلك كل هذه الاعتبارات ما تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم، بل أعلمهم أن هذا الذي يسعون إليه ليس من الدين وليس من السنة، ثم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. يقول فكأنهم تقلوها أي تقلوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ونحن لسنا كهيئته. يعني كأنهم أوجدوا لهم عذرا في أن يزيدوا في العبادات عما يفعله النبي، وعللوا ذلك بأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يقول فلا بد أن نزيد عليه. هم طمعوا في أن في أي شيء طمعوا في الأجر، طمعوا في الفضل. أيضا كانوا هم الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم أما أنا فلا آكل اللحم والسر في ذلك أن هذا الذي قال أنا لا أكل اللحم كان إذا أكل اللحم اشتاق إلى النساء فأراد أن يقطع هذا الأمر ويمنع أكل اللحم. يقول وقال الآخر أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر أما أنا فأصوم ولا أفطر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منهم غاضبا وقال لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء. وفي رواية وأكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس منه ولو كان صحابيا. يبقى ما دونه من باب أولى. فما ظنك لو كان غير صحابي أليس أولى بأن يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منه؟ الجواب بلى. فمدار هذا الدين على الاتباع، وذلك يتبعه فضل عظيم لأهل الاتباع، فيبارك الله لهم في قليل أعمالهم ويرفعهم به درجات عالية ما دام مدار هذا العمل على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا التبست عليك السبل والطرق فابحث عن نهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وعض عليه بالنواجذ، تكن على ذلك بيقين. إذا التبست السبل فأنت لست ملزما بالسبل المختلفة، ولست ملزما بالطرق التي يقال فيها أنها ليست على السبيل والسنة. إنما الطريق الذي يقال فيه بإجماع أنه على السبيل والسنة مهما قال الناس فيه وفي أهله فالزمهم، لأنه هو سبيل النجاة بيقين، وغيره ليس بسبيل نجاة بيقين، بل يقول لأهله إنه سبيل نجاة، فكيف إذا كان مما يقول وإمة أهل العلم إنه سبيل ضلال من البدع والخرافات، وكيف بما يقول في أهل العلم وإمة السنة أنه سبيل شرك وسبيل كفر بالله عز وجل. ومن أنواع الإشراك به من بناء القباب على القبور، وهو وسيلة إلى تعظيم أصحابها ومن دعاء أصحابها ومن الندر لهم والذبح لهم أو من تأليه أحد مع الله عز وجل، واعتقاد أن فيه صفات من صفات الألوهية. إذن مدار الأمر على مسائل. الأولى أنه ليس كل من انتسب إلى أحد أنه يقر إليه بالنسبة، بل ربما انتسب المنتسب إلى متبرئ مما انتسب إليه، فليس كل من ادعى دعوة تسلم له. واضح حضية؟ يعني مثلا فلان يقول لك نحن على السنة، كما يقول أصحاب البدعة، طب أنت ادعيت هذا لن نسلم لك، ائتي ببرهان على صحة دعواك. أدي معنى كلمة ليس كل من انتسب إلى أحد أنه يقر إليه بالسنة، بل ربما انتسب المنتسب إلى متبرئ مما انتسب إليه. يبقى دعواك وانتسابك لابد أن يكون عليها براهين وأدلة، فليس كل من ادعى دعوة تسلم له. الثانية أن الضابط في هذا الانتساب هو الالتزام بالسنة، وليس الضابط فيه الظواهر التي تكون فيه ظاهرة على الحق، مثل الخوارج يصلون صلاة عظيمة ويصومون صياما عظيما، فهذا ربما اغتر به بعض الناس وقال كيف تقتلون هؤلاء وهم لهم من العبادة ما لهم، والأولى أن تتوجهوا إلى المشركين والكفار وتقتلوهم. نقول النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهؤلاء وأمر بهؤلاء، وقال في الخوارج لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع الدجال، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم هم شر الخلق والخليقة. طبعا هنا الحديث واضح في قوله صلى الله عليه وسلم فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، ولم يقل فقاتلوهم، وهناك فرق بين القتل وبين القتال، فالقتال لا يلزم منه القتل، أما القتل يلزم منه الإيه؟ القتال. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهم ولم يأمر بقتالهم، فهي ليست فرقة انقضت، بل لا يزالون يخرجون حتى يقاتل آخرهم مع الدجال. والمسألة الثانية أنه في وزن الناس وفي ضبط الأمور لا يغتر بالظواهر، بل ينظر إلى الأصل، وهو هل هناك اتباع، هل هناك سنة أم لا. أما الظواهر فما هي إلا دلالات، لكن الأصل هو الذي يبحث عنه. المسألة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من قرابته لما لم يكونوا على الإيمان، فمن أراد محبته صلى الله عليه وسلم فليكن على سنته، كما قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. ونقف هنا وقفة أخيرة عند قوله فمن رغب عن سنتي فليس مني، وهي أن الرغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنواع تتشكل بتشكل الزمن وباختلاف أهل الأزمان المختلف. فقد رغب أناس عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد في الزمن الأول، ورغب أناس عن سنته في العمل في أزمان مختلفة. وفي هذا العصر فكر جديد يرغب عن السنة بأساليب مختلفة، تارة يقول إن السنة لا تصلح في هذا الزمن، إنما نأخذ منها ما يناسب الزمن، لأنه ربما إذا التزمنا بكل ما جاء في السنة يتهمنا العالم بأننا متأخرون وبأننا لا نفهم وبأننا كذا وكذا من الاتهامات. وهذا قد قاله طائفة من المفكرين. أي كلام؟ أعد علي من قرأت كذلك، أنا بقرأ من الساعة الواحدة والنصف. أي كلام آخر حاجة قلتها المفكرين؟ يسأل أخونا عن قوله، قول القائل إن السنة لا تصلح في هذا الزمان. هذا الكلام ردة، ولكن لا يلزم من كونه ردة أن من قاله مرتد، فلعله ولعله. وأيضا هناك صورة أخرى من معارضة السنة بالعقل، كما هو عليه بعض من ينتسب إلى الدعوة، حيث يعارضون السنة بالعقل ويقولون لا بد أن نأخذ من السنة بما تجزم به القواعد العقلية. وهذا موجود اليوم في غير ما بلد من بلاد المسلمين، كذلك في قوله فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي في أعظم طريق ألا وهو ما دلنا عليه قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فسبيل الدعوة لابد أن يكون على السنة، لأن الدعوة جزء من الدين وهي عبادة من العبادات، فداخل فيها قوله صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالمناهج الدعوية المبتدعة التي ليست على السنة والتي ظهرت في هذا العصر يدخل أصحابها في هذا الحديث، وليس هذا حكما منا ولكنه حكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قالوا الدعوة لا تدخل في ذلك فيجابون أليست الدعوة عبادة لله، فإذا قالوا بلى نقول فهي داخلة، وإذا قالوا الدعوة عادة نقول نعم لا تدخل لأن العادات الأمر فيها واسع، وإذا قالوا الدعوة إلى الله معاملة من المعاملات نقول نعم لا تدخل. لكن الجواب الوحيد الذي لا محيد لهم عنه هو أن الدعوة عبادة، فلا بد أن يكون النهج نهجا سلفيا ونهجا نبويا حتى نكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله فمن رغب عن سنتي فليس مني. والعباد إنما يؤتون من أنفسهم، وبعض المسلمين وخاصة الذين ينشدون رفعة الإسلام ورفعة أهل الإسلام ويدعون إلى الله عز وجل يصابون بأنواع من البلاء، وسبب ذلك أنهم خالفوا السنة، كما قال عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا أردنا صحة في قلوبنا وصحة في أعمالنا وصحة في اعتقاداتنا وصحة في أمورنا كلها، صحة شرعية أي عملا صوابا متقبلا ومقبولا عند الله عز وجل، فليكن ميزاننا لكل شيء هو السنة، على طريق من نقل السنة إلينا علما وعملا وقدوة وهديا، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اتبعهم على هذا النهج السوي إلى وقتنا هذا. الحديث 91 ووضع له عنوان دعاء الرسول، دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم للغرباء. وعن أبي هريرة مرفوعا بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء، رواه مسلم. الشرح: الكلام عن الغرباء لا شك أنه كلام ذو شجون، وذلك أننا لا نخلو في كل عصر من وجود طائفة غرباء، حتى في زمن التابعين بل وفي أواخر زمن الصحابة رضي الله عنهم حصلت بعض الغربة، وفي زمن التابعين ازدادت الغربة وصارت في الأزمنة المتأخرة ظاهرة. ولهذا نقول أن الغربة بأحد الاعتبارات تنقسم إلى قسمين. اكتب عندك باعتبار الظاهر والباطن. غربة ظاهرة وغربة باطنة. والغربة الظاهرة مثل لها العلماء أو مثل لها أهل العلم بأنها غربة، غربة أهل الصلاح والطاعة بين الفسقة والفجار. غربة أهل العلم المستقيمين الذين طلبوا العلم لله لم يطلبوه ليماروا به السفهاء ولا ليصرفوا وجوه الناس عن إليهم، الذين خشعت جوارحهم وقلوبهم لله عز وجل، بين من طلب العلم ليس لله وبين من رغب في العلم لكنه رغب لأجل الجاه أو المال أو الترفع. وغربة المستقيمين في أموالهم وإنفاقهم وتحري المآكل والمصرف الحلال بين أولئك الذين يأكلون من كل جهة ويصرفون في كل جهة. وهذه غربة ظاهرة مثل لها أهل العلم بهذه الأمثلة وبغيرها، ويتضح ذلك برؤية أصحابها. فالغربة قد تكون في طائفة دون طائفة، وقد تكون في فئة دون فئة، وتكون في العلماء في جهة ما، وتكون في العباد في جهة ما. فهذه هي الغربة الظاهرة، وأساسها الاستمساك بالإسلام الصحيح، والناس لا يرغبون في ذلك. فإذا استمسك العالم بالإسلام الصحيح ودعا إليه وصبر على ذلك، لابد أن يكون غريبا من أبناء جنسه. وإذا سلك صاحب المال في ماله الطريق المحمود، فلابد أن يكون غريبا بين أمثاله، وهكذا. فالغربة الظاهرة تكون بالوصف، فمن اتصفوا بالعلم ففيهم الغربة، ففيهم غربة، ومن عندهم الحلال ففيهم غربة، وأهل الجهاد فيهم غربة، وهكذا. أما الغربة الباطنة فهي التي لا يظهر أمرها، وهذه هي التي تنافس فيها المتنافسون، وهي غربة صدق القلب وقصده في توجهه إلى مولاه، بحيث تكون إراداته ورغباته إلى الله وفي الله، فيرى هذا الغريب الناس من حوله وتكالبهم على الدنيا ورغبهم فيها وحرصهم عليها، وأنهم يرونها وكأنها الباقية، يراهم وهو متجه فيما بينهم إلى ربه، طامع في الجنة متباعد عن النار، وكأنه غريب فيما بينهم، لأن قصده وتوجه قلبه مختلف عن توجه الناس. كذلك الخاشع الخاضع قلبه لله بين جمهرة الذين لا يخشعون لله عز وجل يكون غريبا. فهذه الغربة الباطنة مما يتنافس فيه المتنافسون، لأن لصاحبها الحظ الأوفر مما جاء في فضل الغرباء، لأن صلاح الباطن أثره على صلاح الظاهر بين جلي. فهاتان الغربتان مما يظهر للمتأمل أنها فاشية في الناس من القرون الأولى، لكن هل هاتان الغربتان مقصودتان بحديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء؟ الجواب ليس الأمر كذلك. هذا على وجه الإجمال. زي بالضبط إيه؟ إحنا بنقول لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، مش حديث البخاري اللي هو حديث حديث أنس بن مالك لما اشتد ظلم الحداد وراحوا اشتكروا، قال اصبروا فوالذي نفس أنس بيدي لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه سمعته من نبيكم حتى تلقوا ربه. ده قاعدة. طيب إذا نظرنا إلى زمن الحجاج وإلى زمن عمر بن عبد العزيز، كويس، الحجاج قبل وعمر بن عبد العزيز بعد، يبقى القاعدة لا تنخرم، ولكن هذا على وجه الإجمال. يبقى زمن الحجاج على إجمالا على الأمة كلها خير من زمن عمر بن عبد العزيز وهكذا من بعده، فهم الدين؟ يبقى لما نقول خير الناس قرن ثم الذين يلونهم، نعم، ولكن الخيرية لا تمنع من وجود الغربة، فهمت يا أخي؟ يقول نعم.
في غربة رأي غربة قدرية، غربة شرعية اللي هي غربة المسلمين بينهم وبين غربة المسلمين متماسكين بالسنة مع أقران المسلمين غير متماسكين، غربة قدرية اللي هي غربة المسلمين فيما أنهم غير مسلمين ومفلات الكفر.
أعد علي الغربة الثانية كده.
غربة قدرية وغربة شرعية.
ماشي. القدرية
قدرية اللي غربة المسلمين في وسط النصارى أو ما شبه المتأذين
الكفر.
شرعية غربة أهل السنة بين المسلمين غير متماسكين بالسنة.
جزاك الله خير. حاضر، سنوم ليها نخلص من هذا. الجواب ليس الأمر كذلك، فإن قوله صلى الله عليه وسلم بدأ يعني أنه بدأ وأهله قليل عددهم، يطردون ولا يكرمون، يبعدون ولا يقربون، لا يرفع بهم رأي ولا يقبل منهم قول ولا يتبع منهم إرشاد، فكانوا قليلا أو أقل من القليل، فبدأ الإسلام بهم وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا في مكة، ثم عز الإسلام شيئا فشيئا حتى بلغ ما بلغ. قال صلى الله عليه وسلم وسيعود كما بدأ غريبا. هذه الغربة ليست لأهلي المتمسكين به، ولكنها غربة للدين، فالإسلام أول ما ظهر كانت دعوة إلى توحيد الله والاستمساك بتنزيه الله عز وجل عن كل نقص. في مكة كان غريبا بين العرب، فقال القائل منهم هؤلاء الصابئة خرجوا علينا. اكتب عندك، والصابئ هو من ترك دينه إلى دين آخر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع بخبره في الجزيرة، يتناقل الناس خبره لأنه غريب بما جاء به. وقبل أن يأتي صلى الله عليه وسلم بالإسلام وقبل أن يوحى إليه لم يكن غريبا، بل كان معروفا فيما بينهم، لكنه لما جاء بالإسلام صار الإسلام في وقته غريبا بين ملل الكفر ونحل الباطل بأجمعه. وقوله صلى الله عليه وسلم وسيعود كما بدأ غريبا، يعني أن الإسلام الصحيح سيعود غريبا فتستغرب مبادئه وأصوله في زمن من الأزمان. لكن بعض أهل العلم قال إن هذه الغربة يفهم منها أنه سيعود عزيزا بعد غربته، لأنه لما كان الإسلام في أول الأمر غريبا أتت بعد تلك الغربة عزة للإسلام وأهله. قال ويفهم من ذلك أنه إذا عاد غريبا فإنه سيعود له العزة والتمكين بعد ذلك. فإذا نظرت إلى غربة الإسلام وجدت أنه من أواخر القرن الثاني بدأت النحل والأفكار تنتشر، وظهر فساد المعتزلة بما سادوا به، حتى أصبح المتمسك بالسنة غريبا، وصار الإمام أحمد رحمه الله في وقته غريبا، وكان الجميع من العلماء والعباد إلا من رحم الله أجابوا للفتنة وصبر رحمه الله فصار غريبا، وصار الحق في ذلك الوقت غريبا، ثم زالت تلك الغربة لكن رجعت غربة أخرى وهكذا. طيب، بعد أن انقضت محنة الإمام أحمد عز الله عز وجل أهل السنة ورفعهم في الخافقين، وبالجملة نقول إنك إذا درست وعلمت أصول الإسلام ثم نظرت إلى ما حدث لتلك الأصول من التغيير والتبديل سواء في توحيد الألوهية أو في توحيد الأسماء والصفات أو في أصول الإيمان أو في القدر أو في غير ذلك من أبواب الاعتقاد، ثم رأيت ما حصل في هذه الأبواب من التغيير، وجدت أن أهله الذين تمسكوا بهذه الأصول وبتلك الدعائم العظام أنهم كانوا غرباء. ولهذا قال أهل العلم الفرقة الناجية هي الغريبة وأهلها هم الغرباء. والفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة كما قال أهل العلم من المتقدمين كأحمد والبخاري وغيرهم هم أهل العلم، وهم أهل الحديث والأثر، لأنهم يتمسكون بما يجمع الناس الموافق والمخالف على أنه كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لكن المبدلين يقولون إنما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، ولكن طريقتنا أحكم. وهؤلاء الغرباء الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة تمسكوا بالأصول الأولى ولم يغيروا ولم يبدلوا، ولهذا تجد أن المتمسك بما كان عليه الأوائل لابد أن يكون غريبا. لما؟ لأن التمسك بأصل الإسلام وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد لا يوافق أهواء كثير من الناس. فنخلص من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، أن هذه غربة الإسلام وليس المراد غربة أهله، ولكنها تلحق باتباع، ولكنها تلحق باتباع، ولكنها اللي هي إيه؟ غربة أهلي. وهذه الغربة بدأت تظهر عند البعد عن كل أصل من أصول السنة. فلما ظهرت الفرق وانتشرت وتكاثرت حتى بلغت 73 فرقة، صارت هذه الفرق الواحدة غريبة من بين 73 فرقة، وصارت أهلها وصار أهلها غرباء، قال كلها في النار إلا واحدة. قال بعض أهل العلم بالنظر إلى مجموع الناس فإن الغربة تنقسم إلى أقسام، منها غربة أهل الإسلام بين من لا يدينون بالإسلام، فالمسلم إذا عاش بين الكفار وخالطهم سيكون غريبا ولو كان غير متمسك بأصول أهل السنة وبالجماعة، وهذه غربة عامة وليست هي المرادة، إنما المراد الغربة الخاصة وهي غربة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة بين الفرق جميعا. قال صلى الله عليه وسلم، قال سبحانه وتعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا مما أنجينا منه. فقوله تعالى فلولا كان من القرون، أي فهل كان من القرون، والقرن هم الناس الذين يعيشون في وقت واحد. قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، يعني صحابته الذين عاشوا في وقته. قوله سبحانه وتعالى: من قبلكم أولو بقية، أولو بقية هم الذين سبقوا من الأمم الذين قص الله خبرهم في هذه الصورة، صورة هود. يقول عز وجل: هل كان منهم أولو بقية، أي أولو عقل وفهم وبقية من التمسك بأثار الأنبياء، ينهون عن الفساد في الأرض، والواقع أنهم لم يكن فيهم من أولئك كثير. قال عز وجل: إلا قليلا ممن أنجينا منهم، وكان أولئك المتمسكون قليلين بالنسبة إلى من هداهم. وهذا الوصف وهو القلة ملازمة للغرباء، فمن صفاتهم أنهم قليل، ولهذا وصف الله عز وجل الأكثرين بأنهم ليسوا على الرشد والهدى، فقال عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال: وما آمن معه إلا قليل. وهكذا، فإن الوصف الأول من أوصاف الغربة أنهم قليل. ولهذا جاء في رواية في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الغرباء فقال: ناس صالحون قليل في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. لكن هل القلة وصف كاشف أو وصف مؤسس؟ الجواب أنه وصف كاشف. ما معنى ذلك؟ وما الفرق بين الأمرين؟ الوصف الكاشف هو الذي ليس عمدة في كشفهم ومعرفتهم، فليس كل صاحب أصحاب الفكر قليل يكونون على الحق، ولهذا برزت هذه الشبهة على كثيرين تمسكوا بأمرهم الذي على غير الحق وظنوا أنهم على الحق ورأوا أنفسهم قليلين، قالوا: نحن على الحق والجماعة من كان على الحق ولو كنت وحدك ونحن ذلك. فهذا استدلال بالمتشابه. مفهومة ديت؟ يعني إيه؟ لما حدث ما حدث من الخوارج في عهد عثمان وفي عهد علي، كانوا قلة فظنوا أنهم على الحق لأنهم قلة، يبقى لا يلزم من كون أن كل قليل أنه على الحق. وفهموا كويس دي قوي، لا يلزم. يعني هب مثلا أنك في بلد معينة وخالفت السنة في أمر من الأمور، وما كان أحد على ما أنت عليه إلا نفر أو نفرين، فتستدل على أنك على الحق لكونك قليل، هذا استدلال غير صحيح. كويس؟ يبقى قوله صلى الله عليه وسلم: الجماعة ما وفق الحق، وإن قول النبي صلى الله عليه وسلم: الجماعة ما وفق الحق وإن كنت وحدك، حق، كلام حق. ولكن هل الذي أنت عليه وأنت قليل هو الحق؟ هو ده الكلام، تفهم الدنيا؟ طيب. يقول: فهذا الوصف وصف كشف غير مؤسس، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج في قوله: سيماهم التحليق. قوله هذا وصف كشف أم مؤسس؟ وصف كشف، لأنه ليس كل من حلق رأسه فهو خارجي، لكن هذا الوصف يتبين به أولئك مع مجموع الأوصاف الأخرى. فالقلة وصف كاشف للغرباء، لأنهم لو كانوا كثيرا وصار المغاير لهم قليلا فإنهم لا يسمون غرباء. الوصف الثاني أنهم متمسكون بالسنة عند فساد الأمة، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد كيف التمسك بالسنة. السنة اسم جامع لما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العقائد وفي العبادات وفي المعاملات، فهي ليست السنة الخاصة بالهدى. ولهذا انتبه أهل الحديث رحمهم الله إلى هذا الأصل، فسموا كتب الاعتقاد بكتب السنة رعاية لهذا الأصل، لأن المتمسك بها قد حاز الفضل، ومن تمسك بها وقد خالف الناس فإنه سيكون غريبا. وهذا الذي حصل، فإن أهل الحديث وأهل السنة أتتهم أزمنة مديدة كانوا فيها غرباء فيما بين الناس، وقد كان الإمام أحمد رحمه الله في وقته غريبا، وقد كان أهل السنة في القرن الثالث والرابع غرباء عندما ظهرت الدولة الفاطمية العبدية الكافرة، وظهر فئة من الناس يدعون إلى نحلهم من صوفية ومعتزلة وأشاعرة وغير ذلك، فصار أهل الحق والأثر غرباء ما بين هؤلاء جميعا. وقوله المتمسك بسنتي هذا وصف مهم، فمن تمسك بالسنة وعض عليها بالنواجذ وصبر على ذلك كان حريا أن يكون من أولئك الغرباء ولو خالفه الناس. الوصف الثاني أن من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، وهذا يفهم منه أنهم لا يقتصرون على أنفسهم بالتمسك بالإسلام والسنة، وإنما يدعون غيرهم، لأنه قال في الرواية الأخرى من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، فهم يدعون إلى السنة، وهذه الدعوة إلى السنة متنوعة بتنوع الزمن، فقد تكون الدعوة بالكتابة وبالقلم، وقد تكون الدعوة بالكلام في المناظرات، وقد تكون الدعوة بالمصاحبة ونحوها، فالدعوة عامة هنا، فإذا دعا بالكتابة فهو داع، وإذا دعا بالكلام فهو داع، وإذا دعا بالمصاحبة فهو داع، وإذا دعا بتمسك بالهدى فأيضا فهو داع، يفعله لا بقوله بفعله لا بقوله. وغربة الدين نسبية، قد تكون في زمان دون زمان، أو قد تكون في مكان دون مكان، إذ بعض الأمكنة في الأرض يكون الدين فيها غريبا، والقابض فيها على دينه كالقابض على جمر، ففي أدائه للوضوء والصلاة يجد شدة وابتلاء، وكذا في استقامته وتحليله للحلال وتحريمه للحرام مصيبة، كل شيء فيه ابتلاء شديد، لذلك القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. فالغربة الخاصة تكون في مكان دون مكان أو سنين دون سنين، وهذا حاصل، لكن الغربة العامة ليست حاصلة الآن. وقوله صلى الله عليه وسلم وسيعود كما بدأ غريبا، المراد به الغربة النهائية التي يكون فيها أهل الأرض كلهم على غير الهدى، فالذي لم يسافر إلى خارج ديار الإسلام لا يعرف نعمة الدين ونعمة عدم الغربة، والذي سافر يشعر بالغربة، فشكله غير أشكالهم وعمله غير أعمالهم وتفكيره غير تفكيرهم، فيشعر أن كل شيء مختلف، حتى أن من بعض المنتسبين إلى الإسلام أو ممن يدعون إليه يشعر أنه مختلف تماما، فلذلك المسألة تريد مجاهدة ودعوة والشكوى إلى الله. أما في بلاد السنة والتوحيد فيشعر الإنسان بأن الدين عزيز وظاهر وقوي، والسنة والتوحيد وتحليل الحلال وتحريم الحرام هو الأصل، ولا كلفة ولا مشقة في أن يحل الحلال ويحرم الحرام، ولا حرج عليه ولا مشقة في التزام الشعائر والعبادات، وهذا من أعظم النعم، ومن سافر يعرف هذا الفرق. وهذا بالنسبة للرجل، فكيف بالنسبة لعائلته ومن معه من النساء والأولاد، أين يتعلمون ويدرسون وأي شيء يتلقون؟ فالذين يعيشون في البلاد الغربية خاصة أو الشرقية يجدون هذا البلاء عظيما، لذلك لأهل الغرب بعض التحليلات درسوا فيها موضوع الهجرات، فكثير من الناس المسلمين هاجروا واستوطنوا العديد من الدول الغربية، كفرنسا مثلا فيها 4 ملايين مسلم بالاسم، أي بالتعداد، ممكن بعضهم ليس بمسلم لكن هذا العدد من حيث التعداد، ويقبلونهم بينهم، وكذلك في بريطانيا عدد كبير، وفي ألمانيا وأمريكا كيف يقبلونهم بينهم وهم يبغضون الإسلام؟ قالوا ليس مقصودنا هؤلاء، لأنهم سيأتي عليهم زمن وينتهون، إنما المقصود أولادهم، فلا بد أنه سيدرس معهم من الصباح إلى المساء ويعايش مجتمعاتهم، فيكون عند مثل هذا حس كما يقال إسلامي، فالمسألة عظيمة. ومن يعرف نعمة الله عليه في ديار الإسلام بحمد الله عليها كثير، ويسعى لتثبيتها بالدعوة والخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى والبعد عن الفتن والاختلاف، هذا أصل عظيم والله المستعان، ولابد من التغيير، وحكمة الله نادية ماضية اكتب عندك. والإقامة بين ظهراني المشركين لا تجوز بإجماع، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين. قال لا تتراءى نارهما،
معلش يا فضيله الشيخ الحديث كان
انا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين لا تطراء نارهما.
بين ظهر المشركين؟
بين ظهراني المشركين. نعم، بمعنى للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها ويفتي لها عالم مجتهد. أما الأصل الحرمة، وليس من السعي في طلب الرزق ضرورة. يعني كأن يذهب إنسان إلى بلاد الغرب يطلب الرزق، مش ضرورة، لا يجوز مطلقا يا أخواننا. وكل ضرورة تقدر بقدرها، والله عز وجل أعلى وأعلم. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
لا تطراء نارهما.